بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يكفي هذا، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض العلماء يرى أنه لا عذر لأهل الجاهلية في ترك الرسالة، لأن الله عز وجل حينما أهبط آدم ومن معه من الجنة، حواء وإبليس، وأخبر بأنه سينزل إليهم هداه، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، وهذا الهدى هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالآيات العامة تبين على أن الرسل الله عز وجل أرسلهم للناس جميعا، ولم تكن طائفة أو أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير. والله عز وجل قال: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن هناك آيات في كتاب الله تدل على أن هناك فترات بين الأنبياء، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، كما في سورة ياسين، وكذلك في سورة السجدة. من هنا العلماء بينوا على أن الله عز وجل حينما أهبط آدم إلى الأرض بقي الناس كما في رواية ابن عباس 10 قرون كلهم على الإسلام، وبعد ذلك حدث التغير، أي أن الأمة كانت على دين أبيهم آدم عليه السلام، ودينه هو التوحيد، واستمر في الفترات الطويلة من حين ما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن غير الناس. فكان أول رسول إلى الأهض أو إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وبعد ذلك حينما حدث هذا التغير. هذا التغير المؤلف يريد أن يبين ما هي أسبابه، لأنه يريد أن يربط بين وقت دعوته وبين دعوة الرسل وبين ما كان عليه الناس. فهو بيّن، أي المؤلف، على أن الناس كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وغيره أن الناس كانوا على الهدى، كما قال تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى بعثهم؟ حينما صار التغيير والتبديل. وهذه الآية سبق ذكرها وهي في سورة البقرة، وفسرتها الآية في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فحينما اختلفوا أرسل الله عز وجل الرسل. وهذا يفسره قول ابن عباس الذي رواه عنه قتادة كما في هذه الأسطر التالية نسمعها الآن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام، وكان أول رسول إلى أهل الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام كلهم. وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين، وذكر الله ذلك في كتابه في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان هؤلاء قوما صالحين، فلما ماتوا في شهر جزع عليهم أقاربهم فصوروا صورهم.
هذا الكلام الذي يريد المؤلف أن يبينه، يقول أن الناس كانوا على دين واحد وهو على دين الإسلام، ومكثوا تلك الفترة على ذلك. التغير حينما حدث، حينما عبد الناس الأوثان، هذه الآية التي سمعنا وهي في سورة نوح، الكلام الذي ذكره ابن عباس موجود في صحيح البخاري، أن الناس كانوا على الحق هذه الفترة الطويلة حتى نسي العلم. نسي العلم بتلك الصور، لماذا صورت؟ ذكر العلماء على أن هذه الأسماء التي وردت في هذه الآية أسماء رجال صالحين: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء الخمسة أسماء رجال صالحين، ذكروا أنهم ماتوا في فترة متقاربة في شهر أو أقل أو أكثر، الله أعلم بذلك، فحزن الناس عليهم لأنهم أناس فيهم الصلاح، عندهم العلم، كانوا يوجهون الناس ويعلمونهم، فحزن هؤلاء، أي حزن الناس على هؤلاء الذين ماتوا في هذه الفترة. فأوحى إليهم إبليس وقال لهم: صوروا صورهم، بحيث أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. فعملوا ذلك، أي جعلوا لكل واحد تمثال على صورته، وهم يعلمون على أن هذه الصور لهؤلاء الرجال لا يعبدون من دون الله عز وجل، وإنما هم كانوا على الصلاح والتقوى، فإذا رأوهم تذكروا عبادتهم فعبدوا الله عز وجل. هذا المعنى موجود في كل وقت، العلماء الصالحون الناس يقتدون به، فإذا شاهدوا رجلا صالحا يدعو إلى الله عز وجل منهج المنهج السليم، الناس يتأثرون به ويقتدون به، كما في عصرنا الحاضر أيام الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء. هؤلاء الصالحون حينما يموتون يفقدون، لأن العلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة حينما ينزع بموت العلماء، إذا مات العلماء واحدا بعد واحد، بعد ذلك يأتون ناس جهال فيفتون الناس فيضلونهم. فالعلماء هم منارات في الأرض يستضاء بنورهم، أي بأعمالهم، بهداهم، بدعواهم إلى الحق، فإذا ماتوا تغير الوضع على الناس. هؤلاء الصالحون كان الناس يستفيدون منهم علما وسلوكا وأخلاقا، لما ماتوا حزنوا عليهم. الذي حدث كما سمعنا أن الشيطان سول لهم فصوروا صورهم تماثيل، بحيث أنهم يشاهدون هذه الصورة فيقولون: هذا فلان، هذا ود، وهذا سواع، وهذا يغوث، الناس الذين كانوا يعلموننا وكانوا يعملون كذا ويعملون كذا، فيشتدون في العبادة ويجتهدون فيها تذكرا بعمل أولئك. وإبليس سياسته طويلة، ما يستعجل على الثمرة، يعني ما يستعجل على النتيجة. مات الجيل الأول الذين عرفوا لماذا نصبت هذه التماثيل، لماذا صورت هذه الصور، فجاء جيل بعدهم فحدث عندهم نوع من التغير. لما جاء الجيل الأخير الذي لا يعرف عنهم شيئا مطلقا، أوحى إليهم أن آباءكم كان إذا تأخر المطر جاءوا فاستغاثوا بهم فأنزل الله عليهم المطر، إذا جاءهم العدو جاءوا استنصروا بهم فنصروا على عدوهم، إذا مرض الإنسان جاء ودعاهم استشفى بهم شفاه الله عز وجل، عند ذلك عبدوهم. لأن العبادة ليس فيها الصلاة، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذه كلها عبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله عز وجل، لأنه كما سبق في تقسيم التوحيد، يعني التوحيد في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا بينا على أن هناك توحيد الربوبية، بمعنى توحيد الربوبية أنك توحد الله بأفعاله، يعني لا تشرك مع الله أحدا، وهذا ما خالف فيه أحد من الكفار، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ما في أحد يخالف في هذا. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو الذي فيه الإشكال، وهو الذي صار فيه التلبيس من إبليس على الناس، فكانوا يدعون هؤلاء ويستغيثون بهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك، لأن ما في أحد ادعى أنه خلق نفسه أو خلق ولده أو خلق دابته، ما حد يدعي هذا. وقضية الخلق والإيجاد هذا مما اختص الله به عز وجل وتحدى به المخلوقين جميعا، وأخبر على أنه لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هم وآلهتهم. فقضية الخلق والإيجاد والتصريف في الكون هذا المشركون جميعا يعترفون به، لكن لما قال لهم رسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهذا ما سيتعرض له المؤلف بعد ذلك. هو يريد أن يبين، أن يقول أن التعلق بالصالحين ودعواهم من دون الله والذبح لهم والاستغاثة بهم وزيارة يعني القبور التي أو القباب التي شيدت على قبورهم، هذه كلها مما دعت الناس إلى الشرك بالله عز وجل. فهو يقول حينما تنظر في أعمال المشركين السابقين وتنظر في أعمال الناس الذين غيروا وبدلوا لا فرق بين ذلك، لأنهم أولئك ولئن سألتم من خلقهم ليقول الله. لما قلهم رسول قل لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل آلهة إله واحدا، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن نتوسل بهم إلى الله عز وجل حتى نتقرب بهم إلى الله، وهم لهم الوجاهة ولهم كذا ولهم كذا، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى الله مباشرة. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليس هناك واسطة بين الله وبين عباده إلا الرسل الذين جاءوا أنذرهم وبينوا لهم ما يعملون، وأما الإنسان فبنفسه مباشرة، ليس بينك وبين الله حجاب، لك أن تدعو الله عز وجل والله عز وجل يتقبل منك. أما كون تجعل بينك وبين الله واسطة، بمعنى أن دعاءك واستغفارك وطلبك من الله عز وجل لا يمكن أن يصل إلى الله إلا بهذه الواسطة، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء التحذير منه في كتاب الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي غير حديثه رضي الله عنهما قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، قال فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم. فلما بعث الله إليهم نوحا عليه السلام وغرق من غرق أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت على الشط فسفت الريح عليها التراب حتى وارتها.
هو الآن يريد أن يبين كيف هذه الأصنام بهذه الأسماء عبدت في الجزيرة العربية، عبدها الناس بعد ذلك. تعرفون قصة نوح جميعا لما نقرأ في كتاب الله عز وجل، أن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني مكث يدعوهم 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، ولم يستجب له إلا العدد القليل الذين كانوا في السفينة، وأوحى الله عز وجل إليها أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولهذا دعا عليهم دعوته المعروفة في سورة نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فجرا كفارا. هذا بعدما أوحي إليه، هو لا يعلم الغيب إلا ما أخبره الله عز وجل به، فالله أخبره بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نوح عليه السلام دعاهم في الليل والنهار، إذا قرأنا هذه السورة القصيرة نعرف تلك الدعوة المستمرة. ربي إني دعوتهم جهارا، إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم أخبر على أنهم مع الدعوة هذه المتكررة ماذا يصنعون. الله أخبر عنهم على لسان نوح عليه السلام أنهم لا يريدون أن يسمعوا من نوح ولا يرونه. ماذا يصنعون؟ يضعون أيديهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم، ثم قالوا أسروا واستكبروا استكبارا، لا يريدون يسمعون منه ولا يريدون يرونه. إلى هذا الحد. عند ذلك جاء حكم الله عز وجل بعد هذه الفترة الطويلة 950 سنة، والأنبياء أكلوا بالله عز وجل. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، من يحفظ الآية؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال، واتلوا عليهم نبأ نوح في سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كنتم، نوح عليه السلام دعاه وقال لهم يعني إن كنتم في شك من دعوتي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال فإني توكلت على الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم أخبر على أنه مرسل من الله عز وجل، وأنهم إن لم يقبلوا منه فأمره الله عز وجل أن يكون من المسلمين. ثم أخبر على أنهم حينما امتنعوا الله عز وجل أخبر قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، ثم قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر في نفس الآية ما هي عندك. فالشاهد من هذا أن نوح عليه السلام دعا عليهم في آخر لحظة من حياته حينما يئس منهم. الله عز وجل وعده بأن ينجيه وأهله، ثم أنه أمرهم بأن يركبوا في السفينة، وركبوا جميعا وتخلف ابنه فقال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال عاصم اليوم من أمر الله، فابتعد عنهم ورقى في ذلك الجبل. ثم الله عز وجل أمر السماء بأن تمطر وأمر الأرض بأن تنبع حتى غرقوا جميعا. نوح عليه السلام عنده وعد من الله عز وجل بأنه سينجيه وأهله، فقال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي أن نوح حينما دعا دعا على ذلك الوعد لأنه وعده بأن ينجيه وأهله. فلما حال الموج بينهم وغرق ابنه قال في دعائه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وهذه طبيعة الناس، طبيعة الأب مع الولد. فلما دعا الله عز وجل نهى عن ذلك، نهاه أن يسأله عن شيء لا يعلمه. ثم نوح ندم على ذلك الدعاء واستغفر ربه عز وجل. الشاهد من هذا أن نوح ومن كانوا في وقته غرقوا جميعا، ولم ينجوا إلا من كان في تلك السفينة. ولهذا يعبرون على أن نوح هو آدم الثاني، بمعنى أن آدم وجد وليس هناك يعني ذرية إلا من أولاده، ثم لما هلكوا جميعا وجاء نوح عليه السلام ومن معه كانوا بهذه الدرجة، كل الناس هلكوا إلا من كان في تلك السفينة. تلك السفينة التي رست على الجودي وأنجاه الله عز وجل ومن معه، كل الباقون هلكوا. هذه الأصنام التي كانت تعبد كما جاء في السير بأن الماء نقلها من مكان إلى مكان إلى أن وصلت إلى جهة جدة هذه التي نعرفها الآن، فنضبت المياه ونزلت هذه الأصنام ودفنت من الرياح. ثم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو الذي غير دين إبراهيم وعمل تلك الأصنام، وكان كاهنا وكان متبوعا وكان له رئي من الشيطان أي من الجن، أخبره بذلك. نسمع الآن هذه القصة أن هذه الأصنام كانت مرمية وأن هذا الكاهن الذي هو عمرو الخزاعي هذا الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه في النار لأنه غير دين إبراهيم، جاء هذا الشيطان وقال له افزع إلى المكان الفلاني تجد هذه الأصنام، أدعو إليها العرب فسيقبلون منك. نسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا وله رئي من الجن، فأتاه فقال: عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، وادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فاستثارها ثم حملها حتى أوردها تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها فأجابه عوف بن عذرة، فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به، فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبينه بنو عذرة وبنو عامر فقتلهم ثم هدمه وجعله جثاذا.
هذه التي في الآية يعني لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، فيبين أن عمرو بن لحي هذا دعا الناس، وكان الناس على بقايا دين إبراهيم يحجون فيجتمعون في الموسم، فأخذ هذه الأصنام ثم نزل بها يدعو إلى عبادتها، فهذا أول صنم هود أهداه لهذا الرجل، فكانوا يعبدونه وكانوا أبناءه سدنته ويسمون به عبد هود إلى آخره. نعم كمل. وأجابت.
قال رحمه الله تعالى: وأجابت عمرو بن لحي مُذر بن نزار، فدفع إلى رجل من هذيل سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مُذر، وفي ذلك قيل: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. فأجابته مذحج، فدفع إلى نعيم بن عمر المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن والاها، وأجابته همدان، فدفع إليهم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها من اليمن، وأجابته حمير، فدفع إليهم نسرا، فكان بموضع سبأ تعبده حمير ومن والاها. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكسرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، فكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وفي لفظ عن ابن إسحاق: فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان. وكان أهل الجاهلية على ذلك، فيهم بقايا من دين إبراهيم مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن. وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
يعني الشيطان يسول لهم، فهم حينما يلبون التلبية كانت خالصة لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. فهو أدخل لهم هذا المعنى، يقول هؤلاء هم ما يملكون شيئا مستقل، وإنما هم وسطاء عند الله عز وجل، فحينما تلبون تأتوا بهذه التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول هذا ما في إشكال، هذا الشريك هو مملوك، إذن تلبوا بهذه التلبية. الله عز وجل أنزل هذه الآية وما يشبه من الآيات بهذا المعنى ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ يعني يقول أنتم عندكم ناس تملكونهم الذين هم الأرقاء، هل لهم في أموالكم شراكة؟ هل تقبلون منهم تلك الشراكة؟ إذن الله عز وجل هو الواحد المالك المتصرف الخالق، كيف يكون له شركاء في شيء يعني هو يملكه ويختص به؟ هل لكم فيما ملكت أيمانكم ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون خيمتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول الله عز وجل هؤلاء الشركاء الذين تجعلونهم مع الله عز وجل أنتم لكم أناس تملكونهم يعني أرقاء، وهل هؤلاء الأرقاء الذين تملكونهم هل يشاركونكم في ملككم الذي تملكونه؟ أنتم لا تقبلون مثل ذلك، والله عز وجل من باب أولى، هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، فلا حاجة لأن يكون هناك شريك له، وهو وحده الذي أوجد المخلوقات وهو الذي يتصرف فيهم. نعم. صنم مناه
قال رحمه الله تعالى صنم مناه ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقدي بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، وبسبب ذلك أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي رضي الله تعالى عنه فهدمها عام الفتح.
هي الأصنام يعني هدمت وكسرت عام الفتح لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة، عند ذلك أرسل هؤلاء الذين هم صفوة الخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهم لتشكيل تلك الأصنام. نستمر في هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى صنم اللات، ثم اتخذوا اللات في الطائف، قيل إن أصل ذلك رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بيتا، فكان جميع العرب يعظمونها، وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، وهي في موضع منارة مسجد الطائف. فلما أسلم الثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
هذه الأصنام كما تذكرون ذكر الله عز وجل في كتابه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فهذه الأصنام التي ذكرت. هو الآن يقول اللات اللي هي صخرة في الطائف، بل هي قبر لرجل صالح لأنه كان يكرم الناس يكرم الحجاج يلت لهم السويق ويكرمهم، حينما توفي دفنوه ثم عكفوا على قبره ودعوه من دون الله عز وجل. هذا الذي يريد المؤلف أن يصل إليه، يقول هذه الأعمال التي تعملونها الآن من التعظيم للصالحين ومن دعائهم ومن الذبح لهم، هذا الذي كان يعمله المشركون، لا فرق بين ذلك وبين هذا الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى صنم العزى، ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات، وكانت بوادي نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا، وكانوا يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأتاها فعضدها، وكانت ثلاث سمرات، فلما عضد الثالثة فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها تضرب بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد رضي الله عنه يا عز كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي
يعني حممة،
قال فإذا هي حممة ثم قتل السادن.
الشاهد أن هي ثلاث سيرات من السمر، السمر تعرفونه، هذه بنوا عليها بيتا فصاروا يعظمونها ويدعونها ويتقربون إليها فلما فتح الله عز وجل على رسوله مكة أرسل خالد بن الوليد فقطعها. هو في السيرة لابن هشام يعني أوسع من هذا ذكر أنه قطع السمرة الأولى، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره قال له هل رأيت شيئا؟ قال لا، قال أرجع، فرجع فقطع الثانية كذلك، سأله هل رأيت شيئا؟ قال لا، قال أرجع فقطع الثالثة. هم كانوا يسمعون من داخلها الصوت لأن الشيطان هو الذي يسول لهم ذلك، فهذه شيطانة يعني كانت في داخلها، حينما قطع الشجرة الأخيرة ظهرت بهذا الشكل وبهذه الصورة، فخالد بن الوليد رضي الله عنه ضربها بالسيف فقتلها وقتل السادن. السادن فدنت الأماكن هذه، هم الذين يستقبلون الزوار وهم الذين يأخذون منهم الهدايا وهم الذين يعملون الأعمال التي يريدونها ويقدمونهم هذه الخدمات، هؤلاء هم السدنة الذين يقومون بهذه الأعمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صنم هبل. وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان. وكانوا إذا اختصموا أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا الله أعلى وأجل.
سبق لنا في قصة أحد وتأتي أيضا مفصلة على أن غزوة بدر التي فتح الله فيها على رسول صلى الله عليه وسلم، والتي كانت هي الفرقان بين الحق والباطل، والتي قتل فيها صناديد قريش يعني أبو جهل ومن معه، وقتل المسلمون 70 قتيلا من كفار قريش وأثروا 70، فكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على قلة عددهم وعدتهم. كفار قريش حينما حدث لهم ذلك، والقصة كما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج هو وجماعة معه من المدينة كانوا يريدون عير قريش، ما خرجوا لقتال. عير قريش جاي من الشام بالتجارة وفيها أبو سفيان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب من خرج معه لأخذ أموالهم عوضا عن الأموال التي أخذوها عليهم في مكة، لأن المهاجرون لم يخرجوا إلا بأنفسهم بعد أن عذبوا أخذت أموالهم، فهو لم يخرج لقتال وإنما خرج من أجل العير. لكن الرسول أراد شيئا والله أراد شيئا آخر، فلما سمع أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ساحل بالعير، يعني ذهب إلى الساحل، ابتعد في الطريق فنجا العير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن معه فاتهم العير. إذ أنتم بالعدة القصوى وهم بالعدة الدنيا والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن لقضي الله أمرا كان مفعولا. فهم بالعدة الدنيا يعني في الجهة القريبة، وهم بالعدة القصوى والركب يعني القافلة بما فيها أسفل منكم، يعني نزلت بساحل وذهبت. أبو سفيان أبلغ أبو جهل ومن معه بأن العير قد نجت، فارجعوا ما في حاجة، لأنه أرسل له رسول بأن محمدا خرج هو ومن معه ليأخذوا أموالكم. فعزموا من مكة على أن يأتوا إلى بدر، ثم لما أخبرهم بأن العير نجت ارجعوا لم يرضوا، بل قال أبو جهل: لن نعود حتى نصل إلى بدر وتعزف القيان على رؤوسهم ويشربوا الخمر ويسمع بهم العرب جميعا، حتى لا أحد يفكر في المستقبل أن يعتروا عير قريش. فجاءوا فحدث ما حدث، فقتل أولئك الصناديد جميعا، وأسر منهم من أسر، ثم كان النصر للمسلمين. الكفار تلك الهزيمة التي نزلت بهم أرادوا أن ينتصروا وأن يأخذوا بثارهم، فطلبوا أولا من أهل القوافل التي رجعت بالتجارة، أي الذين قتل آباؤهم وإخوانهم، طلبوا من أهل التجارة أن يتبرعوا لهم بهذه التجارة بهذا المال ليستعدوا به لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، فتبرعوا بذلك المال، فجمعوا عدد 3000 الذين حملوا بهم على المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى المدينة بعد عام كامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخرج إلى ملاقاة العدو أو يبقى في داخل المدينة، فإذا دخل المشركون جميعا في داخل المدينة قاتلهم أهل البلد جميعا الرجال والنساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيه البقاء، ولكن الذين تخلفوا عن غزوة بدر وما كانوا يريدون التخلف لأنه ما كانت الدعوة للقتال كانوا يتحرقون. لماذا ما شاركوا في أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعزموا على أن الأمر لابد أن يكون لملاقاة العدو. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل منزله ثم لبس لأمته، يعني لبس جرعه، وهذا مما هو معروف على أن الأسباب لابد منها. الرسول هو معصوم ولكن لبس درعين. فخرج عليه الصلاة والسلام، الجماعة ندموا فاجتمع بعضهم مع بعض، والكبار لاموا الصغار أنكم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من منزله قالوا إن أردت البقاء في المدينة فيكون الأمر إليك. فقال ما يكون لنبي بعد أن يلبس لأمته أن يعني يتركها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا معه 1000 والكفار 3000. في أثناء الطريق المنافقون انخنسوا عنه فرجعوا 300 ولم يبقى إلا 700. لما وصلوا إلى بدر الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش وجعل الرماة في جبل الرماة المشهور الآن، وأمرهم أمرا قاطعا ألا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. فبدأت الجولة بين المسلمين وبين الكفار، فانهزم الكفار في أول جولة، انهزموا وولوا الأدبار. فقال الذين في الجبل الرماة مع أميرهم ابن جبير الغنيمة الغنيمة. فهو قال لهم الرسول أمرنا ألا نترك هذا المكان سواء انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام أو حدث له ما حدث، أمرنا بأمر قاطع. لكنهم خالفوه فنزل الكثير منهم. خالد بن الوليد ما زال على كفره وهو قائد الخيل، فلما شاف المكان هذا فرق، جاء للمسلمين من الخلف ولم يلتفت المسلمون إلا والضرب في ظهورهم، فصارت المشكلة الكبرى على المسلمين جميعا. فقتل عدد، قتل حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. ثم تفرق الناس وبقي الرسول ومن معه من مكان إلى مكان حتى كانوا في داخل الجبل. فأبو سفيان قام ويتكلم في رأس الجبل يقول هل فيكم محمد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يجيبوه. قال هل فيكم أبو بكر؟ فلم يجيبوه. قال هل فيكم عمر بن الخطاب؟ ما أجابوه أولا. فقال أما هؤلاء فقد كفيتم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر، بل قال له أن كل من ذكرت أحيا وقد أبقى الله لك ما يسوءك. قال عند ذلك أعلف بل. الشاهد معنا الآن يقول هذا الصنم الذي يدعونه ويستغفرون بالأذان عنده، عند ذلك قال أعله بل، يعني أنه بل انتصر ونصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أعله بل يعني يكون في الدرجة العليا وأنه ومن معه منتصرون. أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فأجابوه بهذا القول الله أعلى وأجل. فالشاهد أن الصحابة بعدما صارت هذه الوقعة وحدث ما حدث استنكروا، أي بعضهم قالوا كيف نحن على الحق وهؤلاء على الباطل ثم يحدث لنا ما يحدث. الله عز وجل قال في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة أولما أصابتكم مصيبة، الآية في سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم مثلها يوم بدر، يعني الآن قتل منكم 70 وحدث لكم ما حدث وأنتم قد أصبتم مثليها مرتين، قتلتم 70 وأصبتم 70. قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا نحن على الحق وهؤلاء على الباطل. قال الله عز وجل لرسوله قل هو من عند أنفسكم، يعني كيف يكون هذا ينتصرون علينا ويقتل من يقتل ويبجر على الرسول عليه الصلاة والسلام وإحنا على الحق وهم على الباطل؟ الله عز وجل قال هذا العمل منكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني خالفوا في جزئية اجتهادا منهم فحدث لهم ما حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيل من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا درس للمسلمين إلى يوم القيامة، إذا كانوا يريدون النصر على الأعداء فأولا هم ينتصروا على أنفسهم فيقيموا شرع الله ويعملوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبد الله وحده، يترك التعلق بالأوثان، التعلق بالشرك، دعاء غير الله، الأعمال الأخرى التي يخالفون فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة خالوا في جزئية اجتهادا وحدث ما حدث، فماذا يصنع المسلمون الآن؟ ما هي المخالفة الموجودة عند المسلمين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تغلب على اليهود وأمثالهم لا ندعي عليهم بل ندعي على أنفسنا أولا، قل هو من عند أنفسكم. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فعلينا أن ننصر الله، ونصر الله عز وجل هو العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ليس في حاجة إلينا بل نحن في حاجة إليه، هو الغني ونحن الفقراء، إذن علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نعود إليه. فإذا عدنا إلى الله عز وجل فلا يمكن أن يأتي المشركون ويقول أعلوه بل، أعلوه بل حينما قالوا هذا القول متعلقين بذلك الصنم، وهذا الصنم لا قيمة له، وكذلك الآن لا نتعلق بالأمور الأخرى التي لا تفيدنا شيئا، وإنما نتعلق بالله عز وجل وحده ونلجأ إليه وننصر دينه، لأن إذا نصرنا دينه نصر الله عز وجل، والنصر لدينه الاستقامة على طاعته. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من الإعداد الإيماني والإعداد المادي، والمادي لا يكفي وحده، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لجيشه حينما يبعثهم أنتم والأعداء، أعداؤكم أكثر منكم عددا وعدة، وأنتم مع عدتكم القليلة لكم الصلة القوية بالله عز وجل، فإذا سويتمهم في المعصية، شاركتمهم في المعصية، نزع عنكم النصر ولم يبقى إلا القوة أمام القوة والكثرة أمام الكثرة، إذن هم أكثر منكم وعددهم أكثر منكم وعدتهم أكثر من عدتكم، إذن أنتم معكم إضافة إلى عدتكم القليلة الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الكامل، والله عز وجل ينصركم على أعدائكم. الكفار في بالكثرة دائما في التاريخ كله، يعني ما جاء في وقت من الأوقات أن المسلمين أكثر من المؤمنين، الله أخبر في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأعداء بكثرة دائما، ودائما يخططون لعدوهم الأول وهو الإسلام، لو اختلفوا فيما بينهم وتحاربوا وتقاتلوا لكن عندهم عدو واحد يجتمعون عليه وهو الإسلام، إذا جاء الإسلام يجتمعوا جميعا ونسوا ما عندهم من الخلافات حتى يقضوا على الإسلام. والله عز وجل أخبر على أن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة وبقاؤه بإذن الله عز وجل، ومطلوب من المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم. كمل أن قدرتكم نسل عن الذي يريد، تفضل استمر.
قال رحمه الله تعالى وكان لهم إساف ونائلة. قيل أصلهما أن إسافا رجل من جرهم ونائلة امرأة منهم، فدخل البيت ففجر بها فيه فمسخهما الله فيه حجرين فأخرجوهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس، فلما طال الأمد وعبدت الأصنام عبدا.
هذا إساف ونائلة موجودة بالفعل يعني، ولكن كيف السبب ما هو؟ ذكروا هذه القصة موجودة في السيرة أن هذا الشاب وهذه المرأة كانت بينهم علاقة وهكذا، ولم يتمكن إلا في داخل الكعبة، صارت هذه الفرصة فحدث ما حدث فمسخ حجرين، ثم بعد ذلك الناس أخرجوهما حتى يتعظوا، يعني الناس حينما يشاهدون لا يرتكبوا مثل هذه الجرائم في بيت الله عز وجل، فبقوا على تلك الفترة من حيث أنهم يكونوا للإنذار لكن بعد ذلك أصبحوا من المعبودين، عبدوا من دون الله عز وجل. وطاف وكان يعني بين الصفا والمروة، يعني كان فيه حرج على المسلمين، كيف يطوفون مع أن إساف ونائلة يعني واحد على المروة واحد على الصفا. الله عز وجل أنزل هذه الآية التي سبق ذكرها، لأن ما ذكره المؤلف هناك ليس هذا مكانها، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن كان عندهم حرج كيف يطوفون بين الصفا والمروة وكان الصنمين هؤلاء على ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنه لا حرج على المسلمين أن يطوفوا بينهما.
قال رحمه الله تعالى: ذو الخلصة، وكان لي خثعم وبجيلة لا تريحني من ذي الخلصة، فصار إليه بأحمس فقاتله فقاتلته همدان فظفر بهم وهدمه. وكان لي قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام. وكان لأهل كل واد بمكة صنم.
لا هذا الأخطاء المطبعية التي ما صحت. وكان لأهل كل دار بمكة، يعني كل دار بمكة فيها صنم.
قال رحمه الله: وكان لأهل كل دار بمكة صنم، إذا أراد أحدهم سفرا كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به.
هكذا كانت عادتهم، كل بيت فيه صنم، إذا أراد أن يسافر صاحب البيت جاء وتمسح بهذا الصنم، حجر ولا من أي نوع كان، وسافر، ثم إذا رجع يبدأ به قبل كل شيء، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صنم عمي أنس. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، وفيهم أنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
يعني هذا الصنم بهذا الاسم، حينما تأتي زروعهم ومواشيهم يجعلون نصيب لهذا الصنم ونصيب لله حسب زعمهم. إذا اختلط النصيبين، إن كان نصيب الصنم يدخل فيما هو لله عز وجل، لأنهم يقسمون هذا المال بين الله وبين صنمهم، فإن جاء هذا النصيب يعني من نصيب الصنم ودخل في نصيب الله عز وجل قالوا اتركوه، لأن الله غني وما في حاجة. ولكن إذا جاء من نصيب الصنم شيء لله عز وجل يعيدونه. أنزل الله عز وجل هذه الآية، نسمع الآن: وجعلوا لله.
وفيهم أنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
أي هذه القسمة الآن، قسموا هذا لله وللشركاء. طيب فما كان لشركائهم؟
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله.
يعني إذا جاء شيء منه للشركاء إلى الله عز وجل هذا يعيدوه. نعم.
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
ساء حكمهم. الله عز وجل غني عن ذلك، هذه تصرفاتهم وهذا عمل الشيطان معهم. تفضل.
قال رحمه الله: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالتوحيد، العبادة الخالصة لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف من تلك العبادة الخالصة لله شيء لغير الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أي هم يعترفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن لا بد أن يكون لهم شفعاء وشركاء من هذه الأصنام التي يذكرونها. فلما بعث الله عز وجل رسوله بالتوحيد الخالص هذه الأصنام كلها حطمت. تفضل. فلما
وكانت العرب قد اتخذت مع الكعب طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن في وجوهها وعيونها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على رؤوسها. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.
هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة طريدا ومكث في المدينة تلك الفترة اللي هي 10 سنوات، لأن البعثة كلها 23 سنة، 13 في مكة و 13 سنوات في المدينة. حينما فتح الله عز وجل عليه مكة في السنة الثامنة ودخل مكة ودخل متواضعا لله عز وجل وأصبحت السلطة بيده، ماذا قال قريش الذين أخرجوه وآذوه وآذوا أصحابه حينما أصبحت الأمور بيده؟ فقال لهم: ما ترون أني صانع فيكم؟ يعني هم أخرجوه بالصورة التي عرفنا في قصة الهجرة، يعني بات في الليل وعلي بن أبي طالب على فراشه، ثم ذهب إلى الغار، ثم خرج خفية وجعلوا فيه الدية لمن يقبض عليه، ثم وصل إلى المدينة والله عز وجل نصر دينه. مكث الرسول هذه الفترة يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى فتح الله عليه مكة. حينما فتحت وأصبح الأمر بيده خطبهم وقال: ما ترون أني صانع فيكم؟ يعني أنتم الآن بيدي، ماذا أصنع فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم جميعا ولم يعاقبهم، لأن بعثته رحمة للعالمين جميعا، ما بعث لينتقم من الناس ولا يذبح الناس ولا يقتل الناس، إنما بعثه الله عز وجل لينقذ الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل، بعثه رحمة للعالمين. هذا الدين الإسلامي الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أنه بالناس رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حينما نسمع هؤلاء الأعداء يتكلمون عن الإسلام وأنه دين الإرهاب ودين كذا ودين كذا، هذا كله من التشويه للإسلام. والذين يستجيبون لمثل هذه الدعوات ويعملون مثل هذه الأعمال المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجعلون لهؤلاء يدا على الإسلام، لأن الإسلام كما عرفنا الآن الرسول تمكن من المشركين الذين أخرجوه من مكة وعذبوا أصحابه وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا. حينما أصبحت السلطة بيده قال: ما ترون أني فاعل فيكم؟ لو كان يريد الانتقام لنفسه أو لمن معه لعمل فيهم ما يريد، لأنهم بيده الآن، يقتلهم إن شاء يقتلهم وإن شاء يسترقهم، ولكن عفى عنهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دينه دين الرحمة، وهذا الذي بعث الله به هذا الرسول الكريم لينقذ البشرية كلها مما حل بها. المؤلف الآن سيعود إلى السيرة، يعود إلى نقرأ العنوان هذا.
قال رحمه الله تعالى: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم فنقول.
يعني هو ذكر الآن ما كان عليه بعض أعمال الجاهلية من أجل أن يبين لنا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا ليعطينا فكرة كيف كان أهل الجاهلية في عباداتهم، ماذا كانوا يصنعون. ثم بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لإخراج البشرية مما هم فيه، لأن الله عز وجل أخبر بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال ظلام، ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشرك والكفر والاعتداء والطغيان إلى الرحمة والعدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بدء الوحي. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. ف فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هذا الحديث كما سمعنا في صحيح البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يظن أنه سيكون نبيا، لا يعرف هذا، وما كنت ترجو يعني كما جاء في الآية في سورة النمل ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. حبب إليه الخلاء أي التعبد، فكان يذهب إلى غار حراء ويتزود، يعني يأخذ شيء من الزاد يكفيه فترة، فإذا انتهى الزاد هذا رجع إلى خديجة رضي الله عنها فأخذ مثل ذلك، ثم عاد إلى غار حراء. وسبق لنا قصة زواجه بخديجة رضي الله عنها، لأن المؤلف رتب الباب أو الكتاب على هذا المعنى، بدأ بزواجه برسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة، ثم انتقل إلى أحوال الجاهلية، ثم انتقل إلى بدء الوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أنه سيكون نبيا، ولكن أخلاقه وأعماله ومعاملته للناس وصلته للرحم يعني من الأعمال الفاضلة. تذكرون في بناء الكعبة أيضا حينما اختلف قريش في وضع الحجر الأسود من يضعه، وحينما احتكموا إلى أول رجل يدخل عليهم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، أي أنه موصوف عندهم بالأمانة والصدق، وكانوا يضعون أموالهم الثمينة عنده لأنه موصوف بهذه الصفات. حينما حدث له ذلك وجاء جبريل عليه السلام وطلب منه أن يقرأ، غطه يعني كما تقول يعني شد عليه، وثم يرسله يقول أقرأ؟ قال ما أنا بكاري يعني ما أعرف شيء أقرأ، ماذا أقرأ؟ حتى جاء في الثالثة قال له بهذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه أول الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع خائفا على نفسه ما يدري ما الذي حدث له، فأخبر خديجة رضي الله عنها بما جرى، وقال لقد خشيت على نفسي. نسمع هذا الكلام الذي قالته، العلماء يتكلمون عن هذا على أن أصحاب العقول النيرة يعني يفهمون بعقولهم أن من كان على الفضل وعلى الخير أن الله عز وجل لا يخزيه، هي ليس عندها دليل، ولكنها تعرف من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الناس الذين يمكن أن يحدث لهم ما يحدث، لأن أخلاقه وأعماله مع الناس هذه لا تجعل الله عز وجل يعني يجازيه بعكس ما كان عليه. ماذا قالت له وأخبرها الخبر؟ قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وهذه من الصفات الجميلة من الأشياء التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حتى على صلة الرحم، والله عز وجل بين أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم. وتحمل الكل يعني تأخذ الأمور الأخرى عن الناس وتقوم بها، وتدري الضيف وكرم الضيف من الخصال الحميدة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به إلى يعني ابن عمها أو إلى عمها كما في بعض الروايات، ورجل نوفل، ورجل نوفل قد تنصر في الجاهلية فقرأ الكتاب، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل، وعرف أن فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هناك نبي سيبعث، وهذا النبي الذي سيبعث وصفه كذا وكذا وكذا. حينما جاء إلى ورقة وقالت له اسمع من ابن أخيك ماذا حدث له، فأخبره الخبر، فلما أخبره قال هذا الناموس، يعني هذا الوحي الذي كان ينزل على موسى رضي الله عنه، ثم عرف على أنه هو النبي الذي بشر الله به في تلك الكتب وأخبر الله به بأوصافه الكاملة. واليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فهو أخبره على أن هذا الوصف الذي ذكرته، يعني جبريل الذي غطه وعمل له ما عمل، قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم قال هذا القول: يا ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يقول أنت في يوم من الأيام سيخرجك قومك من مكة، يقول ليتني أكون في ذاك الوقت جدع، يعني شاب قوي حينما يكون هذا الوقت، حتى أنصرك نصرا مؤزرا. فقال هو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا الذي صار الحديث كما سمعنا في صحيح البخاري، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عودي، وأنه أخرج من مكة، وأن هذا الرجل تمنى أن يكون جدعا لكن لبث فترة وتوفي قبل أن يأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمر بالرسالة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.